بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد. على أي حال، تقدم الكلام في ذكر بعض النصوص، تقدم الكلام في بيان معنى الحداء أو الحداء على اختلاف يعني ما قيل في قراءته ولفظه. تقدم الكلام في أنه من الغناء وليس أمرا آخر خارجا عنه، وتقدم أن بعض النصوص المروية عند العامة دلت على جوازه، وذلك عندما لاحظنا كلمات الشيخ في المبسوط، وأيضا بينا أن الحدى أو الحدى بينا أنه من النصوص التي أن توجد بعض النصوص من طرقنا دلت على جوازه. ذكرنا الرواية الموجودة في المحاسن، والتي ربما لاحظتم أن بعض الفقهاء لم يركز عليها. أصلا العجيب أنه يمكن صاحب الحدائق يحتج على بعضهم، يقول كيف تقول أنه توجد روايات، أصلا ما يوجد أي رواية تدل على جواز الحداء. يعني بعض الأحيان يصير من هذا القبيل، النعم بوصول الروايات التي عندنا يجب أن نعرف قدرها، ربما بعضهم ما كان تتيسر لهم هذه النعمة التي عندنا. عليكم السلام. المهم، عندنا الرواية الثانية اللي احنا ذكرناها بعد رواية المحاسن، عليكم السلام، هي رواية الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه، وهو عادة تعرفون أنه ما يذكره في الفقيه يعني يبني عليه. فقد ورد في هذا، قال الصدوق في الفقيه: روى السكوني بإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زاد المسافر الحداء، والشعر ما كان منه ليس فيه خنا. الأقرب أن المراد من الضمير في قال الأولى، لاحظت العبارة بإسناده، هذه عبارة الصدوق، روى السكوني بإسناده قال رسول الله، صحيح. فالأقرب أن المراد من الضمير في قال الأولى هو الصادق عليه السلام، يعني مو قال السكوني كما هو الجمود على ظاهر العبارة. لو جمدنا على ظاهر العبارة في نظائرها كنا نحملها، يعني لو قال هكذا قال أبو عبد الله كنا نقول قال الأولى للسكوني، ولكن كأنه للقرينة الخارجية أن السكوني عادة هو ما يروي عن رسول الله، واضح إن شاء الله. ومن يقول بإسناده قال رسول الله، يعني بإسناد إما يعني هاي الكلمة راح يصير بها مشكلة، إما إسناد الصادق مثلا إلى رسول الله اللي هو هذا السند الشريف العظيم الذي لم يعرف العالمون مثله سندا اللي هو عن المعصومين صلوات الله عليه، وإما أن يكون منه المراد منه مثلا بإسنادنا إلى السكوني مو إسناده مثلا. على أي حال هذا هو الأقرب، لأنه هذا أمر غريب جدا أن السكوني يرمي مباشرة عن رسول الله. عادة السكوني روايات عن الصادق وكثير منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليطابق هذا الأقرب، هذا سيطابق ما رواه الحر العاملي رحمه الله في الوسائل. الحر هكذا عبر، عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن السكوني بإسناده يعني عن جعفر بن محمد عن آبائه، يعني هو فسرها بأنها عن المعصومين صلوات الله عليه. واضح إن شاء الله. يبقى أنه الحر رحمه الله في الوسائل عندما ذكر الرواية قيدها في ذيلها بكلمة الجفاء مو الخناء. صدوق الرواية التي بأيدينا في الفقيه، شنو هي العبارة؟ ما كان منه ليس فيه خنا. أما في الوسائل قال ما كان منه ليس فيه جفاء مو خنا. نعم بالنتيجة، بس مو هو يروي عنه الفقيه، والفقيه هذا فيه مشكلة. ورواه الفيض رحمه الله كاشاني عن الصدوق وذكر فيه ليس فيه خنا، فأيضا رواية عن الصدوق، والصدوق يعني الفقيه، والفقيه يعني هو هذا نفسه. المهم، فإذا احنا طريق الصدوق إلى السكوني هو طريق تام إذا به مشكلة من ناحية النوفلي، ومشكلة النوفلي محلولة، سبق أن بحثنا عنها فيما سبق، وربما عدنا البحث مرة أخرى قريبا في هذه السنة. فإذا الرواية ستكون معتبرة بحسب طريق الصدوق وبحسب طريق المحاسن، وهما تقريبا طريق واحد، يعني هو أيضا يمر بالنوفلي السكون، فالرواية راح تصير معتبرة. بينما احنا في الدرس السابق قلنا انه هذه روايه الصدوق راح تصير مؤيده، لان اعتبرنا السكوني كانه يرسل عن رسول الله. اما بحسب الظاهر والقرائن على الاقل الاقرب جدا ان تكون هو هذا المراد منها، فتنفع في تراكم الاحتمال وتحقيق الوثوق. والفيض أيضا هم حسب ظاهر رواها بما يتناسب مع ما رواه صاحب الوسائل، يعني النسخة التي عند الفيض أيضا كذلك. المهم، وقد رواه هذا الحديث، رواه السيد الرضي في المجازات النبوية، فقال ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام زاد المسافر الحداء، والشعر ما لم يكن فيه إخناء. يعني أيضا هاي مثل همزة التعدية راح تصير على أي حال. ثم علق عليه الشريف رحمه الله وهذا القول مجاز، والمراد أن التعلل بأغاريد الحداء وأناشيد القريض يقوم للمسافرين مقام الزاد المبلغ في إمساك الإرماق. كيف أن الزاد يجعل الإنسان قادرا على أن يطوي المسافات ويحتاجه للطاقة للحركة والاستعانة على قطع المسافات. وإلى هذا المعنى ذهب الشاعر بقوله إن الحديث طرف من القراء. القراء يعني هو ما يقدم للضيف اللي هو عادة ما يكون مسافرا، فالحديث نفسه هو يكون طرفا من القراء، يعني المحادثة الحسنة هي أيضا جزء من شو تسميها باللغة عصرنا من الطاقة الإيجابية، مو مشكلة. ومثله ما رواه المرزا النوري في المستدرك عن الجعفريات، ما صار فرصة راجع الجعفريات لكن النوري دقيق جدا عادة، فهو رواه عن الجعفريات بهذا السند، أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله زاد المسافر الحدو والشعر ما كان منه ليس فيه خنا. يعني لاحظوا أنه هذا المضمون كم هو مروي، وهذا طريق آخر بعد غير ذلك الطريق. والظاهر أن ذلك يصلح لإثبات الحجة على الجواز للوثوق بالصدور مع اعتبار سند رواية البرقي والصدوق. فالمجموع بالروايات العامية ورواياتنا وكون القضية ابتلائية ولم يردنا دليل واضح يردع عن الحداء مع كثرة الابتلاء به. طبعا البعض وإحنا ربما أمس أشرنا إلى أنه في طريق كربلاء الإمام الحسين الطرماح كان عنده، إحنا من لاحظنا الروايات كانت تقول يرتجز ما كانت تقول يحدو، فهو ربما يتصادقان، هو الرجز ويذكرون رجزة ربما كان يقوله بطريقة الحداء والمناسبات جدا هي ملائمة لذلك، لأن هو الإمام الحسين عليه السلام بحسب الرواية هو تعامل معه كدليل، يعني هو يقدم الركب ويكون كأنه هو صوته وحركته هي تقود القافلة، وهذا عادة هو سوق الإبل هو يكون من خلال الحداء، فالأمر قريب جدا. لكن احنا ما ذكرنا، أولا هي الرواية مو واضحة أنه تامة، المهم هذا الآن ذكرناها بهذا النحو ربما يكفي. فإلى هنا من حيث المقتضي ما يدل على جواز الحداء تام، وأما هذا المنطق أنه العمومات التي دلت على حرمة الغناء عمومات قوية وشديدة وكذا، فإحنا لا يسعنا أن نرفع اليد عنها على ما ذكره العلامة رحمه الله وأمثاله، هذا الأمر ما مقبول. من يتعبد الله في النصوص والمحرمات المفروض أيضا يتعبد الله في الرخص، هذا الأمر هو يثقيه أنه بالنتيجة كما احنا كان يعني ذوقنا جدا رافض لمن يتحايل أو يبرر مثلا النصوص التي دلت على الحرمة ونجد أن هذا خلاف الموازين، هذا الأمر أيضا نستغرب من عنده، النصوص عديدة في الأعراس وفي الحدى، فالإنسان يقول لا هذا ما يصير وبعدين الأحوط كذا الأحوط كذا، هذا ما مو صحيح. المهم لكن يحتمل أن يوجد معارض، مجرد رد النصوص بالعمومات في غير محله جدا، لكن يحتمل أن يوجد معارض فلابد أن نقف عنده نتأمل فيه. ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه عن بعض مشيخته، إذن صار عندنا إرسال عن أبي عبد الله عليه السلام قال أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح؟ هذا الحديث قد يحتج به على حرمة الحداء، ولكنه كما ترى ضعيف السند وضعيف الدلالة على المدعى، أما السند فواضح وأما الدلالة فما ذكر فيه إنما هو الغناء، والغناء هو أيضا في معرض الابتلاء أن يرتكبه بعض الناس وهو في سفره، فهو يغني بالمعنى يعني العام للغناء اللي يشمل الغناء، فهذا بعد ما راح يكون حداء بالخصوص الغناء، نعم هذا راح يصير عام مثل بقية العمومات. وأما أن واحد يجي يتكلف ويقول ما دام هو على الدابة وردع عن الغناء فالقدر المتيقن وهنا هو الحداء، هذا مو صحيح. لماذا؟ لو كان قد ذكر الإبل ربما يكون له مناسب هذا الكلام. لماذا؟ لأنه الإبل أصلا هي بها مناسبة مع الحدى، هي تساق بالحدى. أما هو ذكر الدابة مطلق، إنسان يخرج من دابته على بغلة له من كذا إلى كذا في الطريق، يريد يخرج من حالة الملل فيبدأ يغني. وتذكر نصوص الغناء التي حفل بها التاريخ، يعني نصوص التاريخ، في بعض الأحيان يوجد أناس يغنون على دوابهم وإلى آخره، يعني هذه مو قضية غريبة. فإذا هذه الرواية ليست صالحة لأن تعارض ما دل على جواز الحدى. وفيه أيضا في المحاسن عن بعض أصحابنا، عفوا هذه الرواية قلنا، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اضربوها على النفار. هي نفس الرواية الظاهر لكن بها تتمة، بل نفس الرواية بها تتمة: أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح؟ وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار. فهذا حتى لو كانت روايتين مو رواية واحدة، النص واحد بس هذا به إضافة، والإضافة هم بلغة روية، فحتى لو كانت روايتين فالكلام فيهما هو الكلام. والإرسال أيضا فيهم عن بعض أصحابنا، والمحاسين تدرون يعني البرقي مو هواية مرسلاته لها يعني حرمة من حيث أنها كاشفة عن قوة المضمون. صحيح هو كتاب قديم لكن هو مبنى رحمه الله ليس على اقتناء وانتخاب الاقتصار مثلا في روايته على ما هو يراه حجة وأمثال ذلك من قبيل الكافي. يعني لا نتعامل مع المحاسن مثل الكافي ولا مثل الفقيه. فإذا النتيجة صارت أن هذه هاتين الروايتين إن كانتا روايتين لا تصلحان لرفع اليد عما دل على الجواز. إلى هنا تقريبا انتهى البحث في مستثنيات الغناء. من أعرف مستثنى آخر من الغناء غير هذا؟ يعني يصير أقرب ولا بعد يصير فهمهم حجة عليه.
على هذا
لا هم ما راحت، لأن هو المطلب هو من أصله بمشاكل من حيث السنة من حيث، وهذا في التكلف يعني. بس احنا بعد ما احنا خلنا حق نفكر بالامور الحقيقيه بعدين نروح للامور الافتراضيه. نعم. المهم ايضا الكلام الكلام. وبهذا بذلك يعني تنتهي اهم مباحث الغناء. واما موضوع الرثاء، موضوع الرثاء هو سيتبين حاله في ما ياتي ان شاء الله. تقدم بعد الحديث عنه هو أيضا راح يرتبط هنا. المهم بذلك تنتهي أهم، وإحنا قلنا أهم حتى إذا أكو أشياء ذيول، تنتهي أهم مباحث الغناء ولا يبقى منها إلا بيان تعريف الغناء المحرم بحسب ما تقتضيه الأدلة. واحنا في بداية بحثنا في الغناء قلنا أن الأمر قد يكون من المفيد أن نبدأ بالبحث اللغوي، لكن بالتأكيد البحث اللغوي وحده لا ينفع، وإنما احنا المهم عندنا مو أن نعرف معنى الكلمة في لغة العرب، وإنما المهم عندنا أن نعرف ما هو المحرم من الغناء. فسنؤجل البحث بعد أن ننظر إلى كل النصوص من أجل أن نصل إلى نتيجة أدق في حقيقة الغنى. أي غنى؟ الغنى المحرم اللي هو محاكنا. وهذا الموضوع في الحقيقة هو موضوع معقد. نحن لاحظنا إلى المعاصرين، إلى السيد الأستاذ السيد القمي، أنهم يبحثون في الغناء، ثم عندما يصلون إلى معنى يقولون المعنى مجمل، ومع الإجمال أيضا الأمر بعد يصير يقتصر في المحرم منه على المتحق. هذا المطلب يعني يريد له، ما دام مجمل لازم نبذل قصارى جهدنا في رفع إجماله ومعرفة المراد منه. هذا من مصادق وجوب الفحص. فلهذا هنا بعد لازم نبحث بحث يعني من يعني يهتم أن يصل إلى النتيجة بلا اختصار واختزال. ابتداء لابد أن نقدم مقدمة لذلك، منهجية في تشخيص المعاني، تتوفر على عدة أمور. الأمر الأول أن أي أمر يؤخذ موضوعا لحكم الشارع أو متعلقا له يمكن تصنيفه إلى صنفين. الصنف الأول ما يكون له تقرر في العرف بغض النظر عن تكليف الشارع، كالكذب أو الكذب والغيبة والبيع والنكاح والوصية والهبة والبدعة وغيرها، ما شاء الله. هذه الأمور هي لها معنى، فالشارع عندما يريدها أو يريد يرتب عليها آثار، بعضها نصير متعلق، بعضها نصير موضوع، بعضها نصير متعلق من جهة وموضوع من جهة وإلى آخره. هذه الأمور هي لها تقرر ولها معنى عند العرف. في مقابل الصنف الثاني ما لا يكون له تقرر في العرف، مثل الصلاة والزكاة والخمس والحج والتلقين، تلقين الميت والتعقيد، تعقيب الصلاة وإلى آخره، ما شاء الله. فهذه الأمور وإن كانت لها معان لغوية، يعني من ينفي أنه هي ما لها معنى لغوي، إلا أن ماهياتها اللغوية مختلفة جدا عما أخذه الشارع منها في أحكامه. فمو هاي تعتبروها من الصنف الأول، لازم نميز بين الصنفين. احنا بالصنف الثاني ماذا قلنا؟ أنه عندنا أمور لا يكون لها تقرر في العرف، أخذت في لسان الشارع مثلا موضوعا أو متعلقا لأحكامه. فهذا الذي أخذ من الصلاة هل هو، أو من الصيام أو ما أشبه ذلك، هل هو هذا المعنى العرفي؟ قطعا لا، فصار المأخوذ ما إلى معنى عرفي، فدخل في الصنف الثاني، ليس الاشتباه، دخل في الصنف الثاني. فالواجب الصلاة ليس هو المعنى اللغوي قطعا، فما أخذ من الصلاة إذن ليس أمرا له تقرر في العرف، فلا يكون من الصنف الأول بل هو من الثاني. هذا هم خلي يصير واضح، هذه النقطة الأولى في المقدمة أو الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني أن الصنف الأول لا يتحمل الشارع مسؤولية تعريفه بما هو شارع، بل أمره موكول إلى العرف. نعم قد يتصدى هو لتعريف بعض ما يخفى منه من باب الإرشاد إلى المعنى العرفي، هو قد يرشد إلى المعنى العرفي، لكن شو يصير هنا دورة مو دورة شرعي، يصير دورة عرفي. وفي مثله حتى لو ورد من الشارع نص فقد لا يكون هذا النص صالحا لتقييد المطلقات، لأنه يبين أكو غموض، يبين يقول هذا من ذاك مثلا، أو يبين يقول هذا غناء أو ما أشبه ذلك. هذه النقطة جدا مهمة، يعني خلينا نقول الأمور من الآن حتى يصير واضح، إنسان يلمس ليستغرق بالمقدمة. بعد هذا أن ستجدون أن البعض اللي بنى على أن الغناء لابد أن يصير بكيفية لهوية ملائمة لمجالس أهل الفسوق، سيد الخوي يعني رحمه الله ومن قبله ممن بنى على ذلك، هم صحيح بعضهم ما استدلوا، بس شنو حجتهم؟ حجتهم أنه الآية الشريفة التي طبقت على الغناء، ومن الناس من يشتري ده هو الحديث وأمثال ذلك. صحيح؟ فإحنا نشوف الغناء من أي صنف، من الصنف الأول أو من الصنف الثاني، والتدخل الشرعي هنا نتعامل معه كتشريع، نتعامل معه كتطبيق كتوضيح كبيان لبعض إلى آخره. إحنا هذا تأتي الأمور تباعا. فالصنف الأول لا يتحمل الشارع مسؤولية تعريفه، بل يبقى أمره موكولا إلى العرف. نعم قد يتصدى هو لتعريف بعض ما يخفى منه من باب الإرشاد إلى المعنى العرفي، كما في مروية من تعريف الزهد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. طبعا بعد أن يبين أن الزهد جمع في كلمتين من كتاب الله، عن الخلاصة اللي ما يرتبط ببحثنا، فهنا احنا نعتبر هذا تعريف شرعي للزهد أو لا؟ هذا تعريف توضيحي للمعنى العرفي وتنبيه إلى بعض المساحات الغامضة قد تكون من الزهد. بعد مو نجي نقول احنا الشارع عنده في الاصطلاح خاص، كما الإنسان هو بدوان ينساق مثلا، نقول النص هذا والنص هذا لابد نتعامل معه على هذا الأساس. أو قد يضيق، لا ننفي أن الشارع في بعضها يتدخل كما قلنا، إما لتوضيح وإما لتضييق أو توسيع دائرته بحسب ما تقتضيه إرادته التشريعية، فيوسع دائرة المتعلق أو الموضوع أو يضيقها، كان يوسع دائرة الأم إلى المرضعة. صحيح، الرضاع لحمة كلحمة النسب وما أشبه ذلك، من نتيجة صارت أم بعد. أو النكاح إلى المتعة، النكاح قد يكون هو المركوز في البال، يعني الزواج الدائم، فهو يوسع خليه زواج المتعة. أو المسلم إلى الطفل المتولد من مسلم، ولو مو المسلم من شهد الشهادتين كذا، ومعنى المسلم هم عرفي يعني هذا بعد يقبل مبادئ الإسلام الأساسي، فهو يوسع. فهو احنا لا ننفي أنه بعض الأحيان يدخل دخول توسعة، بل قد يدخل دخول تضييق، وهذا أيضا إذا تتأملون هم تجدون له أمثلة. وأما هذا الصنف الأول، فالصنف الأول احنا نتقبل أن ترد نصوص وأن نستفيد من النصوص في فهم المراد منه، ولكن لابد أن نلتفت إلى أن التدخل الشرعي مو تدخل تأسيسي، إما هو تدخل توضيحي أو هو تدخل تضييق أو توسعة اعتبارية، بحيث هذا يجعله ضمن ذلك المعنى من قبيل قضية الرضاء وأيضا قضية الطفل، يعني أطفال المسلمين وأحكامهم. واضح إن شاء الله، هذه خلاصة الموقف من الصنف الأول. وأما الصنف الثاني فإن المرجع في تعريفه وتحديد حدوده هو الشارع نفسه، لا يعرف من سواه، ولا قيمة للظهور العرفي فيما يعلم بأنه ماهية شرعية. الأمر الثالث أن الغناء من الصنف الأول، بل عادة ما تكون المحرمات هي من الصنف الأول، عموما المحرمات تصير من الصنف الأول. ليش؟ لأن هو في المحرم الشارع ما يريدك أن تفعل شيء حتى يجي يخلي له ماهية ويخلي له ضوابط ويخلي له وقت ويخلي له شروط وواجب وأجزاء ومقدمات من قبيل الصلاة والصيام والحج، ما يريدك تفعل شيء في المحرمات، يريدك تترك شيء، يريدك تترك شيء، يعني هناك شيء وله تقرر يريدك الترك. فبعد المقتضي الطبيعي لأن يجعل ما هي خاصة ما موجود في المحرمات عادة. طبعا أنا ما أقدر أنفي تماما لأنه ما عندنا استقراء تام. ربما صادف أنه يوجد شيء أو الشارع مثلا عند موقف من عنده لا مو هذا يردع عنه مو سنة يردع عنه مو هو هنا الكلام أن المحرمات عادة لا يوجد فيها منشأ أن تكون من الصنف الثاني هي طبيعتها أن تكون من الصنف الأول فهذا راح تنفعنا كقاعدة مضطردة عادة في المحرمات أن نتعامل معها أنها من الصنف الأول فإنه لا يريد من أتباعه إيجاد هذه الماهية بل يريد منهم تركها فيمكنه أن ينهى عنها بأي نحو ينطبق على مضمونها ومن هنا فإنه إن أطلق القول ولم يضع له قيدا كان الظاهر منه أن مراده هو المعنى العرفي ولا ترفع اليد عنه إلا بدلالة بينة تخرج الكلام عن أصله الأولي إذن احنا تقريبا كبرانا اللي يريدنا نوصل لها بالغناء هذا بعد راح يصير يعني ناخذها من الأمر الثالث من المقدمة في هذا المطلع أنه الغناء يكون من الصنف الأول والصنف الأول من المحرمات منه وهذا المحرم هو عادة الشارع لا يريده وإنما هو له تقرر خارجي وإذا أضفنا إلى ذلك أصلا أن الغناء هو بنفسه هو أمر تميل إليه النفوس ومتحول إلى ظاهرة وحتى مع مجيء الشارع وجهود الكبيرة في مواجهة هذه الظاهرة فالشارع لم تتحقق النتائج المرجوة من بياناته بسبب عصيان الناس رغم إقامة الحجة في هذا الأمر لأنه احنا إذا تذكرون ذكرنا قلنا أنه عند صيغ عديدة في البيان لإقلاع الناس عن هذه الظاهرة مو كل الصيغ هي من باب بيان التشريع أو بيان الأمر المعروف أنه عن منكر كل هذا سبق الحديث عن الطوائف السبعة في التي دلت على حرمة الغناء فبالنتيجة رح يصير مذاقنا في الاستفادة من النصوص في معرفة الغناء رح يصير عموما هو تطبيقي ما رح يكون تقييدي وللبحث الصلاة إن شاء الله بعدين نلاحظ النصوص ونشوف والحمد لله رب العالمين يا الله يا فرح.